الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الشرط السادس، أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر. والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى بيان أنواع الشروط الغررية وما هو داخل في محل الكلام. ولم يتعرض المصنف لهذه النقطة إلا أن سيدنا الخوئي كما في الجزء 40 صفحة 62 تعرض لها، فنشير لها بشكل مختصر لأنها تعينك على فهم المطلب. توجد عدة أقسام للشرط الغرري. القسم الأول، الشرط الغرري الراجع إلى أحد العوضين. كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بشرط أن لا تعلم بنوع هذا الكتاب، وأنه كتاب فقه أو أصول أو لغة أو غير ذلك، أو كأن يقول المشتري اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن لا تعلم نوع هذا الدرهم وأنه مسكوك بسكة المعاملة أم لا. فهنا يكون الشرط غرريا، وغرريته توجب غررية أحد العوضين، فتسري الغررية من الشرط إلى المبيع أو إلى الثمن. وهذا القسم يرجع في الحقيقة إلى جهالة العوضين، فإن دلت الأدلة على اشتراط العلم بالعوضين كما هو المعروف بين الأعلام، فحينئذ يكون الشرط باطلا لأنه يؤدي إلى الجهل بالعوضين. وهذا القسم خارج عن محل كلامنا فعلا. لأنه ليس البحث عن الغرر الذي يؤدي إلى غررية العوضين بحسب المفروض، وإن بدأ من كلام المصنف ما يشمل البحث لذلك. كما سيأتيك. القسم الثاني: الشرط الغرري الذي هو من قبيل شرط الأوصاف، كما إذا قال البائع أو قال المشتري: اشتريت منك العبد بشرط أن يكون كاتبا. فالشرط شرط وصف في المبيع، ولا يعلم بتحقق هذا الشرط أثناء البيع. وحكم هذا القسم واضح، وهو ما ذكرناه في خيار الشرط، بأن هذا الشرط الذي لا يعلم بتحققه حال البيع لا يوجب الغررية، وإنما يثبت خيار تخلف الشرط عند عدم تحقق المشروط. فهذا أيضا كما قلنا خارج عن محل البحث. القسم الثالث: ما إذا كان الشرط الغرري ليس راجعا إلى غررية العين وضين، وليس من قبيل شرط الأوصاف، وهذا على نحوين: النحو الأول شرط الفعل، كما إذا قال البائع للمشتري: بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيطه ما في داري ولا يعلم ما في داره. النحو الثاني شرط النتيجة، كما إذا قال البائع: بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن أملك ما في يدك ولا يعلم ما في يده، وأنه كتاب أو مفتاح. وهذا القسم الثالث هو الذي داخل في محل البحث والكلام، إيه سواء على نحو شرط الفعل أو على نحو شرط النتيجة. المهم أنه لا يرجع إلى غررية العوضين، ولا يرجع إلى كونه من شرط الأوصاف. هذا من كلام عظيم مولاه، يصعب تكرره، صعب يعني في كل 100 سنة يمكن، الله أعلم، يمكن يجي واحد. طبعا مو بس هو، طبعا في غيره، في حتى لا يقول هذا تحيز، إيه لها في أعلاه سيد الإمام عظيم أيضا. النقطة الثانية: الأدلة على بطلان الشرط الموجب للغررية. ذكر المصنف دليلين: الدليل الأول وبيانه بذكر التالي. المقدمة الأولى، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كما مر عليك مرارا وتكرارا، وهذا النهي نهي إرشادي لفساد البيع الغرري. المقدمة الثانية، إن الشرط الحاصل في العقد كالجزء من العوضين، وبالتالي فكما يعتبر العلم بالعوضين اللذين هما جزءان في عقد البيع، يعتبر العلم بالشروط التي تكون في ضمن العقد. ولذلك صرح العلامة الحلي في التذكرة بأنه يعتبر العلم بالعوضين وبصفات العوضين، وليس فقط بالعوضين ما هما بل بصفاتهما وبلواحق المبيع، يعني الشروط التي تضاف إلى المبيع أو إلى الثمن. ولذا قال فلو شرط شرطا مجهولا بطل بيه. إذن فكما يعتبر العلم بالعوضين اللذين هما جزءون يعتبر بلواحق العوضين كالشروط، فالجهالة دقة الحاصلة في الشروط تسري إلى العقد، فالغرر في الشرط يستلزم الغرر في العقد. وبالتالي فإذا كان العقد غرريا كان العقد باطلا، وإذا بطل العقد بطل الشرط لأنه لا موضوع للشرط، والنتيجة هي بطلان الشرط الغرري لأجل استلزامه غررية العقد فيبطل العقد وبالتبع الشرط. هذا هو يا مولاي الدليل الأول، وما ناقش المصنف، لكن إذا أنت كنت تتابع أول بأول ما تقدم ومار في البيع وفي الخيارات تستطيع تجاوب، خلاص تمرست على الكر والفر وتقدر. كيف؟ بعد قول قول يا شيخ إبراهيم، قول مولاي، قول جعلك الله كالنبي إبراهيم خليله، قول مولاي. لا حاشاه حاشاه، هو مسلم ومسلم، والمسلم لا يحسد أحدا معروف. هذه المشكلة هو يبي يضيع علينا الجو. يعني العقد باطل والشرط صحيح؟
لا العقد باطل، إذا بطل العقد لا معنى لما بطلان الشرط بعد، انتفى الموضوع أصلا.
يعني تسلمون بالاستلزام إن جهالة الشاب تستلزم جهالة العقد. سلمون
على هذا المبنى.
على هذا المبنى.
فالدليل المشترك هو كان جزء.
يعني متعلق في العقد.
يعني هو هذا الأساس للاستدلال. يعني هو اللي احتاج للدليل. أخذناه أصل الموضوع.
دائما أنت حاول تجي. لا يغرك كلام عالم عظيم يعطيك شيء كأنه بديهي تعال تعال كل شيء مناقشة في الحوزة ما في حتى الله موجود يناقشون أين هو هذا الحوزة تعلمك كل شيء حتى تقول أنا موجود لست موجود خوف نعم فكل دعوة تدعى عليك أن تتأمل فيها ويلاحظ عليه اولا لا دليل على ان الشرط كالجزء بحيث يكون الغرر في الشرط موجبا للبطلان كما هو الحال بالنسبه للجزء فإن أقصى ما قام عليه الدليل البطلان عند الجهالة بالعيب وطيب أما الشرط فلا هذا أولا ثانيا سلمنا بأن الشرط غرريا غرري لكن لا نسلم بالسراية وأن غررية الشرط تسري إلى غررية العقد حتى يكون العقد باطلا وببطلان العقد يبطل الشرط فليكن الشرط غرري لكن لا تسري غرريته إلى العقد فالعقد بالتالي صحيح ونحتاج إلى دليل على بطلان الشرط الغرري لأن الشرط ليس بيعا حتى يشمله النهي إنما النهي شمل البيع والشرط غير البيع وهذه المناقشة التي أشرنا إليها أولا وثانيا تستفاد من كلام اليزدي في الحاشية جيم 3 صاد 287 ومن كلام الإيرواني أيضا جيم 3 صاد 288 الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي المقدمة الأولى روى العلامة الحلي بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر وليس عن بيع الغرر فالنهي عن كل غرر تعلق بالعقد تعلق بالشرط تعلق بأي كان وهذا النهي إرشاد إلى الفساد هذا أولا ثانيا بما أن النهي تعلق بكل غرر فيدل على بطلان كل معاملة غررية حتى لو لم تكن بيعا كالإيجار بل حتى كالوكالة لو كانت غررية مع أنها عقد جائز لا لازم كما صرح الأعلام بذلك وكذلك يشمل النهي الشرط الغرري كما يشمل العقد الغرري فيكون الشرط باطلا ولو لم نقل ببطلان العقد حيث صرح العلامة الحلي في التذكرة بأنه لو اشترط في عقد البيع عمل مجهول كما لو قال البائع في عقد البيع عمل مجهول كما لو قال البائع بعتك بشرط أن تعمل لي شيئا هذا مجهول. فهنا ذكر العلامة احتمالين في صحة العقد وبطلانه ولكنه جزم ببطلان الشرط مما يعني أن بطلان الشرط ليس تابعا لبطلان العقد فقد يكون العقد صحيحا ومع ذلك الشرط يكون باطلا والنتيجة بطلان الشرط الغرري لعموم النهي عن الغرار وإن لم يستلزم ذلك غرارية العقد ويلاحظ عليه إن رواية العلام الحلي مرسلة ولم يثبت انجبارها بعمل الأصحاب كما ذكر ذلك الأعلام في المناقشة وبالتالي فلا دليل على أن النهي عن مطلق الغرار هذا اللي ذكرناه في الدليل الأول والمناقشة قلنا لا نسلم بالسراية أول الكلام أن غرارية الشرط تستوجب غرارية العقد ما سلمنا بها من الأول فتحصل من كل ما تلوناه يا مولانا الجليل أنه لم ينهض دليلون على أنه يعتبر في صحة الشرط أن لا يكون غرارية بل حتى لو كان الشرط غراريا مجهولا كما لو قال البائع بعتك بشرط أن تخيط لي ما في داري وقبل يجب عليه الوفاء بالشرط أو قال بعتك بشرط أن ما في الحقيبة يكون لي وقبل يملك ما في الحقيبة درهم أو نملة شرط ولو كان غرارية
كيف؟
باي شيخ صادق صادق الوعد صادق بيع الغرر غير الغرار اللي قلنا أنها مرسلة من العلامة نهى النبي عن الغرار مو عن بيع الغرار دير بالك يا شيخ صادق يا مولاي جزاكم الله خير لا بس أشرتم لرواية العيون لا بس رب رمية من راضي من راضي يا مولاي رميت يا مولاي رميت خب إذا نطبق الآن حتى ندخل في النقطة الثالثة ونختم بها هذا الشهر الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع خب الآن بدينا في النقطة التي ذكرناها كثانية الدليل هذا الدليل الأول أولا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر والنهي إرشاد الآن المقدمة الثانية لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجي بيانه في صفحة 81 قال في التذكرة والشاهد كلام العلامة الحلي في التذكرة وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفات العوضين يعني لو قال بعتك وما حدد المبيع جاهل بالمبيع باطل ولو قال بعتك الكتاب وما حدد نوع الكتاب أيضا باطل ولواحق المبيع كالشروط فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع. هذا كلام العلامة. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن في شراط العوضين الجزء الرابع مولاه. بل هذا الدليل الأول وناقشناه، فبالتالي يسري الغرر من الشرط إلى العقد والشرط باطل بتبع بطلان العقد. الدليل الثاني، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع، قلنا لا يسري الغرر من الشرط إلى البيع، كفى لزومه، يعني لزوم الغرر في أصل الشرط بناء على أن المنفي مطلق الغرر حتى في غير البيع كما هي رواية العلامة المرسلة. والشاهد ولذا يستندون إليه، يعني نهى النبي عن الغرر مطلقا في أبواب المعاملات حتى الإجارة حتى غير البيع حتى العقود الجائزة كالوكالة حتى الوكالة بعد. فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع، لأنه يوجب بطلان البيع وبالتبع يبطل الشرط، لا بل الشرط باطل في ذاته. ولذا الشاهد قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع أنه يشكك في بطلان العقد كما صرح العلامة، ولذا قد جزم ببطلان الشرط مع هذا مع الاستشكال في بطلان البيع. فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع أن في بطلان البيع وجهين، مع أنه جزم ببطلان الشرط لكن العقد شكك. وجه يوجب البطلان لأن غررية الشرط تسري إلى العقد، وجه أنه لا موجب للبطلان لعدم السراية. لكن الإنصاف، هذا رأي المصنف الآن بعد ما ذكر الدليلين، يقول الدليل الأول تام وهو السراية، أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر، لازم أصلا ما ينفع، الذي يلزم من جهالته، يعني من جهالة الشرط جهالة أحد العوضين. لأنه أصلا إذا كان الشرط مجهولا استلزم ذلك جهالة أحد العوضين وبالتالي جهالة العقد. كيف يستلزم؟ من باب أنه مثلا إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم وبشرط أن أملك ما في يدك، إذن ما صار الثمن محدد، ما صار الثمن فقط درهم، بل درهم وشيء والشيء مجهول، فجهل الثمن فجهل العقد. لكن قلنا هذا غير مسلم به، الثمن معلوم درهم والشرط خارج عن الثمن أصلا، فما تستلزم غررية الشرط غررية العوضين فضلا عن غررية فتبصر
الشرط هو مقاوم لنفس البيع، يعني هو جزء من البيع كبيع ليس العوضين.
إذن ليس شرط، إذن نقول للعقد أجزاء العوضين وهذا ما يسمى بالشرط نسميه جزء.
الغرر منصب على البيع.
والغرر منصب على البيع وعليه.
فمنهي عن يعني إرشاد إلى بطلان
البيع.
البيع لو كان الشرط مجهول لأن هو جزء من البيع.
يعني لو خدع على وحدة المطلوب قيدة. إيش نقول؟
إحنا كلام للنشاط. كلام للنشاط. تغيرون البيع تقول لا لا تغير نقلب الشرط إلى جزء. لا سامع مولاي لا تغير عنوان البحث، عنوان البحث النشر. إذا فرضت أن قيد كلامكم صحيح نسلم، لكن هذا خروج عن محل الكلام. من الأول قلنا ما هو محل البحث، ثلاثة أقسام للشروط، بعد نغير نقول لا هذه أجزاء، سيأتي ما يشير له الشهيد في الدروس. الآن النقطة الثالثة، مناقشة المصنف للعلامة وللشهيد الأول. فهذه النقطة تشتمل على مطلبين، المطلب الأول بيان كلام العلامة والشهيد الأول، والمطلب الثاني بيان مناقشة المصنف. المطلب الأول بيان كلام العلامة والشهيد الأول. أما كلام العلامة في التذكرة فقد أفاد ما حاصله أن ما يكون مجهولا تارة يلحظ على نحو الشر طية وتارة على نحو الجزئية، فإذا كان على نحو الشرطية فهو تابع للعقد، فالجهالة به لا توجب بطلان العقد. وأما إذا كان ملحوظا على نحو الجزئية فهو مبطن للعقد، ومثل لذلك بهذه الأمثلة، كما لو قال البائع بعتك هذه الشاة بشرط أنها حامل، أو بعتك هذه الدجاجة بشرط أنها تبيض، أو بعتك هذا العبد بشرط أن تملك أمواله، والمشروط هنا كله مجهول، بشرط أنها حامل لا يعلم أن الشاة حامل، بشرط أنها تبيض لا يعلم أنها ستبيض لعل لا تبيض، بشرط أن تملك الأموال، الأموال مجهولة المقدار للعبد. فهنا ما دام الشرط المجهول، ما دام المجهول ملحوظا على نحو الشر الشرطية فهو تابع، وبالتالي لا يوجب بطلان العقد. وأما إذا قال البائع بعتك هذه الشاة وحملها، بعتك هذه الدجاجة وبيضتها، بعتك هذا العبد وأمواله، مع أن الفرض إن الحمل مجهول والبيض مجهول والمال مجهول المقدار، فحينئذ يكون هذا المجهول جزءا من البيع وليس تابع، بل هو متبوع في الواقع، فالجهالة به توجب البط. لا، هذا حاصل ما ذكره الشهيد الأول. إذا كان هذا الأمر المجهول ملحوظا على نحو الشرطية فهو تابع فلا يوجب بطلان العقد، وأما إذا كان ملحوظا على نحو الجزئية فيوجب بطلان العقد. وأما كلام الشهيد الأول في الدروس فحاصله هو أنه أرجع الجزء إلى الشرط، فسواء صرح بأن هذا الأمر المجهول شرط أو صرح بأنه جزء، فعلى كل حال يرجع هذا الجزء إلى أنه شرط فيكون متبوع تابعا فلا يوجب بطلان العقد، لأن جهالة الشرط لا تضر بصحة العقد. يوجد في الضمن كلام أثناء التطبيق حتى نختم، لأن لو بقعد أبين الآن قبل أن نختم كلام في الضمن، يعني في مثال ذكره الشهيد، هذا يرجع إلى العبارة. هذا المطلب الأول. إذن العلامة فصل بين الشرط والجزء. الشهيد الأول قال كلها ترجع إلى الشرط، ويناقش المصنف. هذا المطلب الثاني، مناقشة المصنف. وحاصل ما ذكره المصنف في المناقشة، بأنه لا فرق بين أن يكون هذا المجهول ملحوظا على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية، فعلى كل حال يوجب ويستلزم غررية البيع فيبطل البيع، وبالتبع يبطل العقد، يبطل الشرط. ويدل على ذلك الدليلان. الدليل الأول تصريح الأصحاب بأن للشرط قسطا من الثمن أو من المثمن، وبناء على أن للشرط قسط من العوضين من الثمن أو حتى من المثمن على حسب الشارط، طبعا من هو الذي يشترط؟ فإذا كان الباع هو الشارط فيكون للشرط قسط من الثمن، إذا كان الشارط المشتري فيكون للشرط قسطا من المثمن. فالغررية في الشارط تستوجب الغررية في العوضين، والغررية في العوضين بلا كلام توجب الغررية في أصل العقد، فالعقد باطل. هذا ما صرح به الأعلام. فكيف فرق العلامة أو الشهيد بين الشرط والجزء، مع أن الشرط يرجع إلى الجزء بالأخرى، والغرر في الجزء مبطل للعقد؟ الدليل الثاني أن التراضي بالمعاوضة وقع منوطا بالشرط، فلا رضا من البائع بالبيع إلا مع هذا الشرط، وهو أن يملك ما في يد المشتري مثلا. وبالتالي يكون الرضا بالعقد مجهولا من الأساس. فلا يشمل المعاملة قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. والحاصل هو أن الأقوى بنظر المصنف اعتبار العلم بالشرط لعموم النهي عن الغرر كما قال، بحيث يشمل حتى الشرط، إلا إذا عدش المشروط تابعا غير مقصود أصلا بالبيع، كما ذكر ذلك في شرائط العوضين
صفحة 313 ونقل كلام العلامة الحلي. فإذا كان الشرط المجهول تابع بنظر العرف وليس مقصودا فالجهالة في هذا الشرط لا تسري للعقد فلا توجب بطلان العقد، كما أنها لا تضر في صحة الشرط كما في بيض دجاجة، كما لو قال البائع بعتك الدجاجة بشرطي أن لك بيضها مثلا. فبيض الدجاج ليس معتدا به بنظر العرف، فهو تابع وليس مقصودا بالبيع أصلا حتى يكون له قسط من الثمن. فالجهال بالشرط لا تسري إلى العوضين ولا تسري للعقد فلا تضر. بل لا تضر حتى بنفس الشرط. تم كلام المصنف بتمامه وطوله، طبق العبارة يا مولاي ما عندنا وقت. قال ومن ذلك يظهر مما تلوناه من الاستلزام، يعني من استلزام غررية الشرط غررية العقد. ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة في مواضع من التذكرة من الفرق في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار بين تمليكها على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأمور بأن يقول بعتكها على أنها حامل أو على أن لك حملها، وبين تمليكها على وجه الجزئية بأن يقول بعتكها وحملها. فصحح الأول، قال إذا كان عنده الشرطية البيع صحيح والشرط يكون تابع ولا يسري الغرر من الشرط إلى العقد، فصحح الأول لأنه تابع وأبطل الثاني إذا كان عن نحو الجزئية لأنه متبوع لأنه جزء بالتالي فيسري إلى العقد. هذا كلام العلامة. لكن قال في الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة. لماذا؟ قال حتى لو جعل جزء لأنه يرجع إلى الاشتراط الشرط لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة بالشرط لأنه تابع فلا يسري الغررية في التابع إلى العقد. وقال في باب بيع المملوك، هذا الذي قلنا أثناء التطبيق حتى لا يطول بنا المقام، وقال الشهيد في الدروس في باب بيع المملوك ولو اشتراه وما له، يعني المشتري اشترى العبد وما للعبد ما يملك صح، ولم يشترط علمه، ما يشترط العلم بمقدار مال العبد 100 درهم 50 درهم درهم ماذا عنده لا يشترط العلم، ولا التفصي من الربا، هذا الذي هنا ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك. يعني شنون ولا التفصي من الربا؟ يعني لو كان العبد مشترى 100 درهم مثلا والعبد عنده أيضا 100 درهم فصار بالتالي شراء العبد 100 درهم مع عبد 100 درهم فالثمن 100 درهم والقيمة عبد 100 درهم فهل هذه يستلزم الربا لأن الدراهم والدنانير لابد مثلا بمثل ولا يجوز الزيادة فيها، فهل هذه يستلزم الربا؟ هنا قال الشهيد لا يستلزم الربا إذا قلنا العبد يملك لأن ملك العبد وهذه 100 درهم تابع ليست جزءا في البيع، فال100 درهم وقعت بإزاء ذات العبد وأما 100 درهم ليس لها مقابل. أما إذا قلنا العبد لا يملك، أصلا العبد لا يملك، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فبالتالي تكون المئة درهم بإزاء ماذا؟ بإزاء العبد وبإزاء أموال العبد وهي المئة درهم، فصار يوجد ربا، وهذا بيع ربوي. إذا قلنا العبد ما يملك فيصير الثمن مقابل العبد والمئة درهم، أما إذا قلنا يملك خلاص يصير المئة درهم دي تابع مو جزء من البيع. ولم يشترط علم ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك يعني العبد، وأما إن أحلناه أحلنا ملكية العبد اشترط العلم بمقدار أمواله لأنه جزء في المبيع والتفصي من الربا. والمسألة هذا مناقشة المصنف محل إشكال، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرحوا بأن هذا الدليل الأول الذي ذكرناه بأن للشرط قسطا من أحد العوضين، والدليل الثاني وأن التراضي بالمعاوضة واقع منوطا به بهذا الشرط المجهول، ولازمه كون الجهالة قادحة في المعاملة، تكون المعاملة أصلا مجهولة لا تراضي بها إلا مع هذه الجهالة. والأقوى اعتبار العلم بالشرط لعموم نفي الغرر، نفي أو نهي شيخ صادق، نهي أو نفي، نهى النبي ما نفى النبي صلى الله عليه وآله، ولا ما مقصود المصنف يعني حاشا المصنف لعموم نفي الغرر يعني نهي الغرر أنه لا غرر في الدين والإسلام، والأمر سهل يعني النفي بمعنى النهي، لعموم نفي الغرر إلا إذا عد المشروط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع كبيض الدجاج، وقد مر ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان إن شاء الله تعالى، لكن الله ما شاء ما شاء فما كتب المصنف في بيع الحيوان، حتى بالحاشية موجود لم يتعرض قدس سره لمسألة بيع الحيوان فيما سيأتي. خوب، لكن سؤال أسألكم إياه، هل يصح جعل هذا الشرط مستقل أو هذا الشرط سيرجع بالأخرى إلى الشرط الرابع مخالفة الكتاب والسنة، يعني حتى لو سلمنا به لكنه سيرجع بالآخرة إلى مخالفة الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، فالشرط الغرري إذا سرى للعاق كان ذلك مخالفا للكتاب والسنة فيكون باطل لذلك فلاحه. والحمد لله رب العالمين.